قلنا ان هناك مكتبين معروفين قصتين تظهر من بعض التقريرات المصدره ان العلم الاجمالي لا ينشر الا كلمه المخالفه القطعيه وعلم بالجامع فلا ينشر الا الجامع وأما وجود المواقع التحليات والاختلاف يحصل في كل من جديه الجامع بعد ظن تعارض الاصول العقليه والشرعيه لان كل واحد من الطرفين او الطرفان سوف لا يمكن اجراء الاصل لا مع الطرف الاخر ولا وحده مع الطرف الاخر كل فوز من الجزئيه الجامعه يؤدي الى الترفيه بترك الجامعه وفي احد الطرفين من الاخر ترجيح بلا ترجيح تسقط الاصول ويكون معلوم منجزا بالترفيه يكون الاحتمال منجزا. المسلك الثاني ما ذهب اليه وهو بعض التفسيرات الأخرى وهو القول بأن العلم الإجمالي هو ينجز الواقع في كل من الطرفين الواقع المحتمل في كل من الطرفين ينجز في نفس العلم الإجمالي بلا حاجة إلى تعارض الأصول لا تتعارض الأصول بل لا تجري الوصول للأقل الوصول العقلية الوراء العقلية لا تجري في شيء من الطرفين ومن الجزئية في نفس العلم الإجمالي. وقلنا أنه قد بين في إثبات هذه المدعات بين في كلمات المحقق العراقي وجهان تنميان الوجه الأول تقدم انتهينا إلى الوجه الثاني ورد هذا التعبير في كلمات المحقق العراقي أن العلم الإجمالي علم بالجامع المعلوم تخصصه والمفروض عن تخصصه وتقليده للخصوصيات الممثلة السابقة ومن هنا يكون العلم الإجمالي منجزا للخصوصيات كأنه يريد أن يقول بأن هناك فرقا بين موارد العلم بوجوب الجامع كما في الواجب التفسيري إن موارد الواجب التفسيري أيضا يعلم بالجامع لكن لا يعلم بتخصص الجامع ولا يعلم بالجامع المفروض عن تخصصه وتقيده لأن في الكفارات يعلم بوجوب الجامع بين الكفار الثلاثة الإطعام والعتق يعلم الوجود الجامع هناك نفس الجامع معلوم الوجود لكن من دون تخصيص هذا الجامع بشيء من تلك الخصال الثلاثة من دون تقيد هذا الجامع بأحد تلك الخصال هنا يوجد علم بوجود الجامع في موارد العلم الإجبالي فيه إضافة عن هذا العلم الإجمالي بوجوب الخطة أو بوجوب الجمعة علم إجمالي بوجوب إحدى الصلاتين بخصوصيته يعني المعلم بالإجمال الوجوب الثابت على إحدى الصلاتين بخصوصيته وأن تقيد الصلاة بتلك الخصوصية لأن تكون جمعة أو تكون أخرى قال هذا القيد والتقيد أيضا تحت الأمر تحت الوجود واجب قال الامر العلم بالجامع لا ان الوجوب على الجامع العلم بالجامع نحن نعلم بان احد غير الجامع الانتجاعي احد احدى الصلاتين واجبه اجمالا هذا الجامع المعلوم وجوده في مواد العلم الاجمالي جامع مفروضا عن تقيده بامر خصوصيته بخلاف الجامع المعلوم في الواجب التفسيري في الواجب التفسيري الجامع بحمده الجامع يعلم تعلق الوجود به لا الجامع المتخصص باحداث الخصوصيات الثلاث وكلما كان العلم الاجمالي بالنحو الاول علما اجماليا
الجامع المفروض عن تقيد الخصوصيتين إن لم تكون تكون الخصوصية هناك ملجدة بنفس ما العلم الإجمالي تكون الخصوصية أيضا ملجدة. هذا معنى الجامع، هذا معنى أنه يوجد الجامع بين الأمور الثلاثة، لكن الجامع المعلوم وجوده في باب الوجود التصويري ليس مقيدا بأحد تلك الخصوصيات الثلاثة، لا بالخارج عنها. هذا هو دائرة الجامع، الخصوصية الخصال الثلاثة هي دائرة هذا الجامع، لكن في داخل الخصال الثلاثة الجامع الكفارة المعلوم وجوده لا يعلم أنه وجود خصوص العرف مثلا أو وجود خصوص الإطعام الستين المسكين، التقيد بأحد تلك الخصوصيات الثلاثة بالعيد أو بالصوم أو بالإطعام هذا التقيد الناس ليس معلوما، بل لعله معلوم العدم، حيث يعلم أن الوجوب على الجامع لا هذا بخصوص الواجب، لا ذاته بخصوص الواجب، ولا الثالث بخصوص الواجب، الجامع بينها واجب. خلاف العلم الإجمالي، في موضوع العلم الإجمالي نحن نعلم بالجامع بالجامع الثلاثين وجود الثلاثين، لكن نعلم ايضا بان هذا الجامع ليس بحده الجامع واجبا، احدى الخصوصيتين بخصوصيته الواقعيه المعلومه الواقع المحدده بالواقع المشخصه بالواقع والمجهوله عندنا، تلك الخصوصيه ايضا متعلقه بواجبته، فيكون الجامع المعلوم بالعلم الإجمالي في موارد العلم الإجمالي جامعا مفروضا عن تقيده في المثل، ذلك بإحدى الخصوصيتين، ولهذا لا تتنبه تلك الخصوصية. هذا إذا بيان ثاني يمكن أن يقصده المخطط الآخر. هذا البيان بهذا المقدار إذا يمكن المناقشة فيه، لأن يقال بأن هذا الجامع الذي يقال انه مفروض ان يخصص بالخصوصيات تقيده بالخصوصيات، ان اريد ان ما هو المعلوم متعلق العلم متقيدا بالخصوصيات، الجامع المعلوم في عالم العلم في عالم الذهن يكون جامعا متقيدا ومتخصصا بالخصوصيات، او يراد ان المعلوم الواقعي المعلوم بالحراره والوجود الواقعي نعلم بانه متقيدا باحدى الخصوصيات. اذا اريد الاول فالجواب انه المعلوم في عالم الذهن والعلم ليس الا الجامع، ولو الجامع الانتجاع وفي المعنى المتقدم الجامع شيء من الخصوصيتين في عالم العلم ليس مبينا، العالم العلم الاجمالي ليس له علما بأحد شيء من الخصوصيتين، كل من الخصوصيتين والقيدين في عالم العلم في عالم الذهن مشكوكة ومجهولة، ولا يكون المعلوم متقيدا بشيء من الخصوصيتين في عالم العلم، وإلا كانت تلك الخصوصية غير معلومة، إذا كان المعلوم في عالم العلم والذهن متقيدا بقيدين فلم تقيده يكون معلوما أما وقلت كون العلم علما اجماليا لا علما كان حينئذ علما تفصيلا. واذا اريد ان التقيد في احدى الخصوصيتين في عالم الواقع يعني المعلوم بالعرب وهو الوجود الواقعي نعلم بانه متقيد باحدى الخصوصيتين، هذا صحيح في موارد العلم الاجمالي، نعلم بان الوجود الموجود واقعا ليس على جامع الصلاه بل على احدى الصلاتين خصوصية الجمعة أو خصوصية بخلاف الوجود التحذيري، فإنه في الوجود التحذيري الوجود متعلق بالجامع، لا شيء من الخصوصيتين ليس من تحت الوجود، الجامع بحده الجامعي هو متعلق به، هذا الفرق حينئذ صحيحا، إلا أن هذا لا يؤثر في المقام، لأن هذه الخصوصية الواقعية الثابتة واقعا ليست معلومة إلا بعنوان انتزاعي جامع، المعلوم أصل الخصوصية أن إحدى الخصوصية لها أمر عليه أفضل أمر ولا بد منها إحدى الخصوصية، فالعلم تعلق بالجامع بين الخصوصيتين وإن شئتم قلتم أن عنوان الخصوصية معلومة، تعلق الكوف بعنوان الخصوصية اللي هو الخصوصية بالحمد الأول مفهوم الخصوصية معلومة، لكن واقع الخصوصية أو الخصوصية بالحمد الشارع ليس معلومة مشكوكة، لأن واقع الخصوصية عبارة عن خصوصية الجمعة أو خصوصية الظهر، وكل منهما لا بيان عليه. إذن فالعقوبة على إذا كان العقوبة على ترك جامع الخصوصية حينئذ يكون هذه العقوبة صحيحة، لكن المكلف حينما يأتي بأحد الفعلين جامع الخصوصية لن يكون قد حققها، قد حققه وامتثله، فبإتيانه بأحد الفعلين جامع الخصوصية أيضا متحققا لا يكون مخالفا للجمع. وإذا كان العقاب على واقع الخصوصية التي قد تكون في الفرد الذي تركه، من هذا الواقع واقع الخصوصية لا بيان عليه التناقض، فالذي يكون معلوما عنوان الخصوصية ومفهوم الخصوصية الذي هو أيضا جامع يتحقق بتحقيق أحد الفردين بامتثال أحد الواجب أحد الفعلين، فيكون المقدار الذي تم عليه البيان والعلم هو جامع الخصوصية أو الخصوصية بالحمد الأولي لا واقع الخصوصية، والخصوصية بالحمد الأولي يتحقق بامتثال أحد الفرقين، والخصوصية بالحمد الشائع لا بيان عليه لو كانت تلك الخصوصية هي متعلقة بالتكليف، حيث أنه لا بيان عليه يطلق اعتباره على مخالفة الحمد. بناء على حرفية قاعدة كوف العقاب بلا بيان، والأخذ بنفس هذه القاعدة على القول بها، وهي أن كل حيثية لم يصل من المولى بيان على تعلق التكليف بها يكون بحكم العاقل المكلف معذورا والعقوبة عليه على مخالفته قبيحة، يعني نقول كل من الخصوصية فالعقاب على ترك واقع الخصوصية الواقعية عقاب على ما لا بيان عليه فيكون قبيحا. نعم لو ترك كلتا الخصوصية ترك جامع الخصوصية ويعلم بوجود أحدهما بوجود الجامع فيكون العقاب محصورا، لأن هذا معناه ثمة المخالفة القطعية لا وجود المعنى. وبهذا انتهى السيد الشهيد إلى محلة ثالث، قال بأنه نحن تارة نقول بما قبلنا في بحث القاب حاصل منجزية القاب من أنه حتى الاحتمال يكون منجزا للتكليف حتى في الشبهات البدنية فضلا عن العلم الإجمالي، إذا لا ينبغي الإشكال في منجزية العلم الإجمالي لوجود المواثقة القطعية، يعني بقطع النظر على التركيب الشرعي لا تقيس عقلية لا تأمين عقلية في موارد العلم الإجمالي، لأن موارد العلم الإجمالي ليس بأقل من موارد الشك البديل، إذا كان الشك البديل فيه قاعدة الاحتياط العقلي أو قاعدة حق الطاعة فكيف بالشك المقرون بالعلم؟ فهذا واضح. إن الكلام على ضبع بناء على قبول القاعدة العقلية، لو قبلنا قاعدة قبح الحقاب بلا بيان وفقنا على هذه القاعدة، فهل هذه القاعدة تجري في أطراف العلم الإجمالي لنفي وجود الموافقة القطعية، يعني تجري عن الخصوصيتين وتؤمن عن من ناحية المخالفة للخصوصيتين فلا عقوبة من هذه الناحية على المسلم، وقلنا أن هذا لا يمانع أن يكون هناك عقاب على ترك الجامع لو ترك كلا الفردين، لأن حيثية أخرى لأن الجامع معلوم فتكون المعقوبة على الشيء الذي تم عليه البيان، أو لا تجري هذه القاعدة. هنا السيد الشهيد فصل قال مقتضى قبول هذه القاعدة العقلية بمثلتها دقة بحرفيتها التفصيل بين بعض الشبهات المخصوصة بعض العلوم الإجمالية وبعض العلوم الإجمالية، وهنا صار هذا مسلكا ثالثا يفصل بناء على قبول قاعدة تلك الأساس إلى بيان العقلية التي يقبلها المشهور، لا بد إذا أريد التدقيق في تطبيق هذه القاعدة من التفصيل والقول بمنجزية العلم الإجمالي
لوجود الموافقة القطعية في بعض المواضع وعدم نجديتها في بعض المواضع. في الشبهات الحكمية التي يتحدثون الإجمالي ناشئا فيه من الشك في أصل الواجب الشرعي نحو شبه الحكمية كبرويان كما في من يشك مثلا بوجوب الجمعة أو وجود وجوب الظهر في يوم الجمعة أو يشك بوجوب القصر مثلا أو التمام على المسافر الذي يكون عمله في السفر لا عمله في السفر وهكذا ونحو ذلك من الشبهات الحكمية. الشبهات الحكمية عموما العلم الإجمالي لا يكون منجزا لوجود المناطق القطعية يعني البراءة العقلية على القول بها تكون جارية عن كل من الخصوصيتين ويمكن للمكلف من لديه الاختصار على أحد الواجبين المعلوم إجمالا ولا يجب عليه الاحتياط التام بالاتيان إلى الواجبين. وأما في الشبهات الموضوعية هناك تفصيل بين بعض الشبهات الموضوعية وبعض الشبهات الموضوعية تفصيل بين الشبهات الموضوعية الذي يكون الذي يعلم فيها يعني في العلوم الإجمالية للشبهات الموضوعية التي يعلم فيها بوجود قيد مأخوذ في متعلق الوجود مردد بين الفردين وبين الشبهات التي العلم الإجمالي للشبهات الموضوعية التي لا يعلم بوجود قيد كذلك على مصوفها. أما أنه في الشبهات الحكمية لا تجري البراءة العقلية على القول بها عن كل من الخصوصيتين فباعتبار ما اتضح من خلال المناقشة مع مسلك المرجع مسلك المحقق العراقي من أن هناك عندما نعلم إجمالا بوجود الجمعة أو بوجود الظهر أو بوجود القصر أو بوجود الحمار هذا العلم الإجمالي المقدار المبين منه إنما هو وجود الجامع بين الصلاتين وجود أحد إحدى الصلاتين نعلم بأن إحداهما واجبة فبالمقدار الجامع العلم تام فبالمقدار كل الخصوصيتين لا بيان لا خصوصية كون هذا الواجب خصوص الجمعة صلاة الجمعة أو كون الصلاة الواجبة صلاة الظهر أو في الجهر القصر والتمام كون الصلاة الواجبة صلاة التمام أو كون الصلاة الواجبة صلاة القصر هذه الخصوصيات العلم الإجمالي ليس بيانا عليها وليس بيانا بها. أما على القول بتعلق العلم بالجامع فواقع وأما على القول بتعلق العلم بالواقع فقلنا أن مراد من يقول بأن العلم يتعلق بالواقع ليس مراده الواقع الخارجي لكي يقال أن الواقع الخارجي يتنجل على واقعه وإنما هذا واضح البطلان كما قلنا في الواقع مقصوده من أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع يعني يتعلق بصورة بالفعل أيضا في الدين كالعلم التفصيلي لكن هذه الصورة التفصيلية أو التربية جزء منها تفصيلي جزء منها مبهم وإجمال يوجد إجمال وتشويش في نفس العين وإبهام في نفس العين. إذن لو أردنا أن ندقق في نكتة القاعدة قاعدة قابل بيان نقول حينئذ المقدار الذي يكون واضحا ومبينا من هذه الصورة الذهنية للفرد العلم الإجمالي وهو حد الجامع لهذه الصورة صورة الفرد بهذا المقدار البيان تام. الحد الآخر للصورة الذهنية الفردية التي مبهمة مجملة مشوشة العلم قاصر في مفهوم أنه لا علم به وحيث أنه لا علم به قاعدة قاعدة الأبيان تقول ما لم يثبت بيان ويحل ذلك الحكم الشرعي إلى المكلف يقف الحكم عليه. الحد الشخصي لتلك الصورة الذهنية الشرعية الحد الشخصي في هذا الحكم مبهمة وليس معلومة مجهولة. إذن العقوبة من ناحيتها من ناحية مخالفة هذا الحد الموجود في الدين عقوبة على ما لا بيان عليه. وكذلك يقول بأن العلم الإجمالي من متعلق بالفرد المردد، لو قد تعقلنا تعلق الإجبار بالفرد المردد أيضا كذلك، فإن هذا التردد معناه أن كل واحد من الفردين لا يعلم، لا يعلم بخصوصه أنه واجب، الذي يعلم بأنه واجب هو الجامع لا أكثر. فهناك ترديد بلحاظ كل المتردد وتعيين بمقدار الجامع، فالمقدار الذي تم عليه البيان هو المقدار المعين، وأما المقدار المردد لا يعلم تعلق تكليفه، فيكون المقتضى تطبيق قاعدة صلح العقاب بلا بيان، يعني قبح أن يعاقب المولى على مخالفة خصوصية لم تصل إلى المكلف، لم يصل إلى المكلف وجوبها، هذه القاعدة لو قبلنا أن نتفرها بالدقة هناك تكون محفوظة هذه المكلفة. فنقول كل من الخصوصيتين لا بيان عليها على تمام المسالك المتقدمة في حقيقة العلم، لا بيان عليها بالخصوص. نعم جامعها معلوم، ولو الجامع الانتزاعي احدها او عنوان الخصوصيه معلوم هذا العنوان، الا ان هذا العنوان ايضا جامع، فالمقدار الذي تم عليه البيان عنوان الخصوصيه، وهذا العنوان كما قلنا يتحقق ويمتثل بتحقيق احد الفردين، فانه عندما نحقق احد الفردين فعنوان جامع الخصوصيه بين الفردين قد تحقق له، إذ يستحيل أن لا يتحصل الجامع إنما يتحصل الفرد. إذن فثبت أنه على كل المسالك المتقدمة الخصوصيات لا بيان عليها بالدقة، وثبت أيضا أن تحقيق أحد الفردين يكون محققا للجامع الذي تم عليه البيان. إذن فالعلم الإجمالي لا يقتضي بحكم القاعدة الحقيقية أكثر من تحقيق هذا الجامع الذي تم عليه البيان، يعني احد الفردين، يعني يحرم المخالفه القطعيه. واما وجوب الاتيان بكلا الطرفين وبكل من الخصوصيتين هذا لا وجه له، بل نجري البراءه العقليه والتامين العقلي من ناحيه كل من الخصوصيتين. فلو صادف ما جئنا به كان خلاف ذلك تلك الخصوصيه الواقعيه، لا يمكن للمولى ان يعاقب، لأن تلك الخصوصية الواقعية لم يكن قد تم عليها البيان، لم يكن المكلف عالما بوجوب تلك الخصوصية. لو صلى الظهر وكان واقعا الواجب الجمعة، أو صلى قصرا وكان الواقع واجبا واجبا واقعا والكبار، لا يمكن للمولى أن يعاقب، إذ يقال للمولى أن خصوصية التناوب أو خصوصية الجمعة لم يكن عليها البيان، لم يكن المكلف عالما بها وواصلا المكلف. نعم الجامع كان واصلا انه اما هذا او لا، وهذا الجامع قد حققه لانه جاء باحد الفرق قد حقق هذا الجامع. فمقتضى تطبيق مر القاعده العقليه قاعده صلح العقاب بلا بيان، وحرفيه هذه القاعده العقليه هو ان نجري القاعده عن الخصوصيتين، ونقول انه بلحاظ الخصوصيتين معا عن كل من الخصوصيتين تجري القاعده وتؤمن من ناحيه العقوبه على الخصوصيه، لانه ليس تواصل الحكم، وهو لا ينافي صحه العقوبه لو فاتهما معا، لا بلحاظ ترك الخصوصيه بل بلحاظ ترك الجامع الذي تم عليه. اذا من الشبهه الحكميه في العلم الاجمالي اداء بين الشبهات الحكميه هذا البيان يكون كامل، وعلى هذا الاساس لو قلنا قاعدة لا بد ان ننكر وجوب الموافقه، لكن من حسن الحظ نحن لا نقول قاعده الصحابه، هنا اخذ جعل السيد الشهيد هذه النقطه بنفسها منبها اخر الى عدم صحه اصل تلك القاعده قاعده الصحابه بلا بيان، وان هذه النقطه التي ذكرها هو ان كل حيثيه لم يتم البيان عليها ولم يصل الى المكلف يقبح العقاب عليه، مثل هذه القاعده غير تامه اصلها غير تامه، اذ لو كان تاما كما يدعيه اصحاب الشبهات البدويه اذا لابد ان يقبلوها الشبهات المقرونه بالعلم الاجمالي بلحاظ كل من الخصوصيتين، بينما لا يقبلون ذلك يجمعوا اجمعوا على وجوب الموافقه القطعيه في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي.
أقيم دروس الخصوصيتين بغنى غلط وأمريا بغنى يعني إيجاد في الحرف من أجزاء
وعلى مبني على أن القاعدة وقلائية مو عقلية، المفروض عندهم أن هذه قاعدة عقلية، المفروض عندهم أن قاعدة وقابل بيان يدركها العابد، لأنه من الموارد للتقبيح والتحسين العقليين والقواعد العقلية. نعم لو قلنا أن قواعد فقلائية مجعولة يعني من قبل الفقلاء، فقد يقال أن الجعل لا يشمل هذا المعين، يتبع مقدار الجعل والقلائي، قد لا يكون الجعل شاملا لهذه الموارد. هذا ما يرجع إلى الشبهة الحكمية، العلم الإجمالي في الشبهة. وأما في الشبهات الموضوعية، فالشبهات الموضوعية على قسمين، قسم منها الشبهة عن العلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية على قسمين، علم إجمالي بوجود أحد الفردين وبوجود خصوصية متحققة في أحد الفردين قد تعلق بها العلم، من قبيل ما إذا علمنا مثلا وجود إكرام العالم، العالم يجب إكرامه، وكان أمامنا زيد وعامر، نعلم أن أحدهما عالم، فهنا يتشكل علم إجمالي بشبهة موضوعية، لأن يعني الشبهة ليس في الكبرى، الشبهة الصغرى، الشبهة موضوعية، نعلم بوجود إكرام أحدهما، إما زيد إذا كان هو العالم، أو عامر إذا كان هو العالم، وحيث نعلم بأن أحدهما عالم، إذا نعلم بأنه أحدهما يجب إكرامه، نعلم الوجود إكرام فعلي لأحدهما، هذا من العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي كما يعلم فيه بوجود وجوب لأحدهما لإكرام أحدهما، يعلم أيضا بوجود إكرام العالم منهما، لأن الوجود في دليل الكبرى وجوب إكرام العالم، فكون الإكرام إكراما للعالم، كون الإكرام إكراما للعالم أيضا معلوم الوجوب، فيجب أصل الإكرام، فكأن هذا الوجوب ينحل إلى وجوبين، وجوب أصل الإكرام ووجوب كون هذا المكرم عالما، فكون المكرم عالما معلوم الوجوب، يعني تقيد الإكرام الذي يفعله المكلف بأن يكون إكراما للعالم لا للجاهل، هذا القيد معلوم الوجود، لأنه الإكرام في دليله ثبت للعالم لا لأي إنسان، فزائدا على العلم بوجوب الإكرام لأحدهما يوجد علم ضمني، أو يوجد علم بوجوب ضمني متعلق بكون هذا الإكرام إكراما للعالم، فأصل الإكرام معلوم الوجود، وكونه إكراما للعالم أيضا معلوم الوجود، وإنما الشك في أن هذا الإكرام للعالم هل هو في هذا الفرد أو في ذاك الفرد، فبلحاق الخصوصيتين الفرديتين يوجد إجماله ولا يوجد علمه أنه هذا الفرد أو ذاك الفرد، لكن بلحاق أصل الإكرام يعلم وجوده، بلحاظ كون الإكرام للعالم أيضا يعلم بوجود كون الإكرام للعالم، لأن الدليل دل على وجود الإكرام، هذا هو معنى أنه يكون العلم الإجمالي علما بوجود الجامع المتقيد بقيد معلوم الوجود، بقيد من قيود الواجب الذي يعلم تعلق الوجود ومردد بين الفرق، هذا نحو في الشبهة الموضوعية. النحو الآخر من العلم الإجمالي في الشبهة الموضوعية أن لا يكون هناك قيد يعلم تعلق الوجوب به، قيد في الواجب يعلم تعلق الوجوب به، كما إذا علمنا إذا ثبت بدليل أنه إذا جاء الحجاج وجبت الصدقة، يجب للإنسان أن يتصدق بالزكاة، وإذا نزل المطر مثلا أو حصل الكسوف وجبت الصلاة، ونحن علمنا إجمالا أنه ثم مات جاء الحجاج فوجب علينا أن نتصدق بالزكاة، أو حصل كسوفون أو كسوفون فتجب علينا الصلاة، نعلم إجمالا بأن أحد الموضوعين قد تحقق خارج هذه أيضا شبهة الموضوعية، لا شك في الكبرى، الشك في تحقق هذا الموضوع موضوع هذا أو موضوع إجمال الشك بنحو الشبهة الموضوعية، والعلم الإجمالي علم الإجمالي في الشبهة الموضوعية، لكن الواجب المعلوم في البين ليس بينهما قيد مشترك على كل حال، كما في العلم الأول لو كان الحاج قد قدموا إذن يجب الصدقة، ولو كان الوصوف متحققا وجبت الصلاة، يعلم إجمالا إما بوجوب الصلاة على المكلف أو بوجوب الصدقة. ووجوب الصلاة ووجوب الصدقة ليس بينهما قيد مشترك يعلم تعلق الوجوب به على كل حال أحدهما غير الآخر. نعم يوجد عنوان انتزاعي هنا، أحدهما يعلم بأن أحدهما واجب، إلا أن هذا عنوان أحدهما ليس متعلقا بالأمر. نعلم أن هذا عنوان منتدع من الأمر لا أنه هو متعلق. فلا يوجد توجد حيثية مشتركة كقيد لكل من الوجوبين على كل من التقديرين في الخارج، لا توجد حيثية يحرز تعلق الأمر بها، إنما يحرز تعلق الأمر بإحدى الحيثيتين إما الصلاة أو الصدقة. والصلاة والصدقة ليس بينهما شيء مشترك وجامع مشترك. هنا يوجد جامع انتزاعي في طول تعلق الوجوب، أننا نعلم بوجود أحدهما، إلا أن هذا العنوان أحدهما ليس هذا هو معروض الوجوب وهو متعلق الوجوب. بخلافه هنا كون المكرم عالما أن يجب إكرام الشخص الذي يكون عالما، خصوصية كون المكرم عالما على كل حال معلومة حينئذ. هنا فصل بين هذين القسمين في الشهيد. قال في القسم الثاني حاله حال الشبهة التقنية، لأن المكلف لا يعلم إلا الجامع إلا وجوب أحدهما الذي يتحقق بامتثال أحدهما، وأما كل من الخصوصيتين يشك في تعلق الوجوب لا يعلم يتحقق وجوده ويجري عنه قاعدة في الحساب الآخر. الجامع الجامع بين الواجب أحدهما الجامع الانتزاعي. لا نقول أن لا يمتثل الجامع بينهما، نقول حينما يأتي بأحدهما فالجامع المعلوم وجوده أو جامع الواجبين قد حققه، لأنه لم يكن يعلم إلا بأحد بهذا المقدار أنه أحد الأمرين واجب. لا فرق بين الشبه الحكمية في الشبهة الحكمية أيضا لا يكون إلا علمه بالجامع بين الوجوبين، لأن الوجوب تعلق بالجامع. هناك كذلك في صلاة الجمعة وصلاة الظهر وصلاة القصر وصلاة التمام أيضا الوجوب لن يتعلق بأحدهما، ولهذا قلنا الوجوب ليس خيريا، الوجوب تعلق إما بهذا وإما بذا. لكن علم المكلف حيث لم يكن أكثر من الجامع، يعني المقدار الذي وصل إلى المكلف وتم عليه البيان من الوجوبين المرددين الجامع بينهما لا أكثر من الجامع، فحينئذ لا يتنجز إلا هذا الجامع، يعني المكلف لابد أن لا يترك هذا الجامع، لا يفعل عملا وفعلا يقال ترك المعلوم، وذلك فيما لو ترك كلا الطرفين، فإنه ترك هذا الجامع المعلوم وجوده. وأما إذا ترك الخصوصية يعني لا يكون أنه قد ترك شيئا معلوما وجوده، من دون فرق بين الشبه الحكمية والشبه الموضوعية من النوع الثاني. ففي الشبه الموضوعية من النوع الثاني أيضا المقدار الواصل جامع أحد الوجوبين المجعولين، هنا الذي هو معنى كون الشك في الموضوع. هنا يعلم المكلف بأنه يوجد مجعول فعلي، لكن لا يعلم أن هذا الوجوب المجعول الفعلي هل وجوب الصدقة أو وجوب الصلاة، لكن يعلم بأن أحدهما موجود، فبالمقدار أحدهما قد وصل وتم البيان يقبح، فلا يقبح الحكومة عليه لو تركهما معا يعاقب، لأنه ترك المقدار الواصل وهو أحد الواجبين واصل له يعلمه معنى واصل يعني يعلم بأحدهما، إذن فلو تركهما معا ترك أحدهما وكان معلوما من الخيار. وأما لو فعل أحدهما قد حقق الجامع. الخصوصية الأخرى التي لم يحققها لو كانت هي الواجب واقعا يقول المولى لم تكن قد وصل لي هذه الخصوصية، فإذا لم تكن قد وصل لي وجود لم يكن قد وصل وجود الخصوصية أجريك الحتقاب لها. إذن ففي القسم الثاني من الشبهات الموضوعية العلم الإجمالي للشبهات الموضوعية حالها حال الشبهات الحكمية، ذاك البيان إن تم هناك يكون هناك. لكن في القسم الأول من الشبهات الموضوعية الذي يكون فيه زائدا على أحدهما هناك قيد حيثية واقعية علم بتعلق الوجود بها، يعني علم بكونها قيدا للواجب وهي على كلا التقديرين لا بد منها، سواء كان هذا واجبا إكرامه أو هذا واجبا إكرامه. إكرام العالم أي في الكون المكرم عالما، هذا يعلم تعدد الوجود. هنا القاعدة العقلية لا تجري، لأن هذا بحسب الحقيقة يرجع إلى موارد الشك في الفراغ اليقيني بعد العلم بالاشتغال به، لأن المكلف هنا كما يعلم بجامع الوجوب للإكرام كذلك يعلم بكونه يعلم بأن هذا الوجوب لا بد أن يكون وجوب إكرام عالم لا وجوب إكرام جاهل. فحيثية كون المكرم عالما هذه الحيثية أيضا يعلم بتعلق الوجوب بها، يعني يعلم اشتغال ذمته به، يعلم تفصيلا بأنها كما يعلم تفصيلا بوجوب إكرام هنا كذلك يعلم تفصيلا بوجوب كون هذا الإكرام إكراما للعالم لا إكراما للجاهل، لأن الدليل دل على وجوب إكرام العالم. فسواء كان هذا واجب الإكرام أو كان ذاك واجب الإكرام، العالم واجب الإكرام. فتعلق الوجوب بوجوب بإكرام العالم يعني أخذ الإكرام كون الإكرام إكراما للعالم قيدا للواجب من قيود الواجب وتحت الوجوب التي لا بد من تحقيقها، هذا معلوم تفصيلا كمعلومية أصل الإكرام، كما أنه لا يمكن أن يترك الإكرام لأنه يعلم وجود أصل الإكرام، فلا يمكن أن يترك إكرام العالم أن يكون هذا إكرامه إكراما للعالم، لأنه يعلم تفصيلا بتعلق الوجود بهذه الحيثية على الإكرام. هذه الحيثية جامعة بالطرفين. نعم كون هذا العالم الآن في هذا الطرف أو في ذاك الطرف هذه خصوصية ثالثة، خصوصية كون العالم هذا زيد فيجب إكرام زيد، أو أن هذا العالم هو عامر فيجب إكرام عامر. خصوصية كون متعلق الوجود إكرام زيد بالخصوص أو عمر بالخصوص، هذه الخصوصية مشكوكة، لكن يكفي أن تكون تلك الخصوصية الثانية معلومة. فهنا لنا ثلاثة أمور: جامع الإكرام، خصوصية كون الإكرام للعالم، خصوصية كون الإكرام لهذا العالم ولهذا العالم لزيد أو لعام. الخصوصية الأولى معلومة الوجود، ولهذا لا يمكن أن يترك إلى طرفين، يكون خلاف يكون مخالفة لما علم الوجود. الخصوصية الثانية أيضا كالخصوصية الأولى معلومة الوجود، الخصوصية الثالثة مشكوكة الوجود. الخصوصية الثانية إذا كانت معلومة الوجود يكفي حينئذ لارتفاع قاعدة كل الأخاب بلا بيان، لأن كل خصوصية علم بوجوبها قاعدة الأخاب بلا بيان لا تجفي بالقاعدة. وحيث علم بوجوب خصوصية كون المكرم عالما فلا بد من تحقيقه، تجري هنا قاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفرار اليقيني، لأن البيان عليه على الخصوصية الثانية إذا تم إذا اشتغال الذمة به قد تم، صار الاشتغال يقينيا، إذا فيحتاج إلى فرار يقيني، لأن قاعدة الكفر قابل بيان موضوعه عدم البيان في أصل الاشتغال. أما لو تم الاشتغال إن كان على أرض الاشتغال بيان يقين، وأنا الاشتغال اليقيني يعني بيان، إذا فلا موضوع للقاعدة حينئذ. فهنا لا بد لهذا المكلف أن يحقق الخصوصية الأولى لأنه قد تم عليه البيان واليقين، والخصوصية الثانية لأنه إذا قد تم عليه البيان واليقين كيف يمكن تحقيق الخصوصية الثانية؟ الخصوصية الأولى يتحقق بإكرام أحدهم، لكن الخصوصية الثانية لا يتحقق بإكرام أحدهم، لأنه لو أكرم أحدهم لعله هو الجاهل الواقع ولعل العالم هو الذي لم يقرمه، إذن سوف يحتمل أن إكرامه لم يكن إكراما للعالم، والمفهوم أن هذه الخصوصية اشتغلت الذمة به يقينا، اشتغلت الذمة بها يقينا فلا بد من الفراغ عنها. الخصوصية الثانية خصوصية لا بد من الفراغ عنها، ولا يكون الفراغ عنها الفراغ اليقيني عنها إلا بالاحتياط، إلا بإكرام كلا الرجلين زيد وعام. فهنا ثلاث خصوصيات: أصل الإكرام، كون الإكرام للعالم، وكون هذا الإكرام للعالم في زيد بزيد ولعام. الثالثة وإن كانت مشكوكة لكن الثانية معلومة في هذا السنخ من العلوم الإجمالية والتشريحات الموضوعية، حيث أنها معلومة إذن يكون الاشتغال به يقينيا بوجود هذه الخصوصية يقينيا، فلا بد من الفراغ اليقيني عنه، ولا يكون الفراغ اليقيني إلا بالانتظار. فهنا قلنا أجرى في هذا الفقه قاعدة الشهر اليقيني يستلقي الفراغ اليقيني، يعني هنا بعد لا يرد عن قاعدة الفقه حتى بحرفيتها ودقتها ونفسها السلوكية، لأن موضوعها ما إذا كان أصل الاشتغال لا بناء عليه، هنا الاشتغال عليه بيان فلا بد من تطبيق قاعدة الشهر اليقيني يستلقي الفراغ اليقيني. و قد يقال نحن مثل هذه الحيثية نستطيع أن نصورها في سائر العلوم الإجمالية، لأن نقول هناك أيضا نعلم زائدا على وجود جامع الصلاة مثلا، نعلم بأنه هناك خصوصية واقعية ولو بعنوان ما يعلم به جبرائيل، ما يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ما نزل به الواحد، ما قامت عليه العلم، ما بلغه النبي أو الإمام، ذاك العنوان أيضا بهذا العنوان نعلم بأنه يجب خصوصية زائدة على أصل الصلاة، فنعلم بوجوب الصلاة ونعلم بوجوب تلك الخصوصية التي بلغها النبي، بين النبي وجوبها، ولنا شك أيضا في أنه هل ذاك في هذا الطرف في صلاة الجمعة أو في صلاة الظهر، وحيث أن الأول معلوم والثاني معلوم، إذن فلا بد من الفراغ اليقيني، لأننا لو ارتكبنا أحد إحدى الصلاه وتركنا الآخر لعل ما بلغ به النبي هو الآخر، قد علمنا بوجوب أن النبي قد بلغ بأحد الوجوبين، علمنا أن هناك شيء قد بلغه النبي، إذن فالشغل اليقيني بهذه الخصوصية الثانية، ولا أيضا يستدعي الفراغ اليقيني، هذا جوابه أن هذه الخصوصية خصوصية ليست متعلقة للآن، هذه منتبعة من الآن، لا أنها هي متعلقة الآن. النبي لم يبلغ بتحقيق ما بلغ به النبي، بلغ بواقع على الخصوصيتين، إذن فلا يكون، لا تكون هذه الخصوصية الانتزاعية هي متعلقة للآن، يعني لا يعلم بتعلق الوجود بها بل يعلم بعدم تعلق الوجود بها، هذا عنوان انتزاعي لأحد الوجوبين، لا أنه خصوصية مأخوذة وقيد مأخوذ تحت ذات الوجوب على كل من التقديرين، بخلاف إكرام العالم فإن كون الإكرام إكراما للعالم تحت نفس دليل أكرم العالم، هناك الأمر قد تعلق بمن تعلق بالإكرام وبأن يكون الإكرام إكراما للعالم، فهذا هذه الخصوصية الانتزاعية ليست تحت الأمر، وإنما نحن نشير بها إلى أحد الأمرين ننتزعها في طول تعلق الأمرين بواقع إحدى الخصوصيتين، فمتعلق الأمر كل من الخصوصيتين على واقع مشكوك لا يعلم، ليس واصلا ومبينا وليس شغل الذمة به يقينيا بل مشكوك تجري عنه البراءة، هذا حاصل ما ذهب إليه السيد الشهيد من التفصيل، ولا بد من ترخيص وتحقيق هذا التفصيل، هل هو تام واقعا أو أن هذا التفصيل يمكن أيضا استردبته فيه. Yes, yes.